أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالسنا في ذكر قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه، والذي كنت قد وسمتها بقصة همة، وهي سلسلة مقتضبة تدخل تحت سلسلتنا الكبيرة التي اخترتها لهذا البرنامج المبارك، ألا وهي الأحاديث الطوال. وكما ذكرت أنني آتي على الأحاديث الطويلة في السنة، فآخذ وأرشف من بعض فوائدها ومعانيها مما يفتح الله عز وجل لنا به. وقصة سلمان في الحقيقة هي قصة تربوية مفعمة مليئة بالفوائد والعبر، مكتظة بها في الحقيقة. وها نحن الآن لم نتعدى الطور الأول لسلمان رضي الله عنه، حينما أو شق قصته الأول، حينما لا زال هو الآن مع مشايخه ومع علمائه من النصارى بلاد الشام، حينما انحدر من إيران من أصبهان ودخل على العراق، ثم هو الآن لا زال في الشام حتى يأتي إلى شق قصته الأخرى أو الشق الثاني أو الطور الثاني من حياته، وهو لقاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد انتهينا أن سلمان رضي الله عنه لا زال سائرا في طريقه بهمة لا تعرف الخور وقناة لا تلين. وقلت أن السبب الرئيسي في همة سلمان، يعني لعلك تتعجب، وكما أذكر في كل حلقة تقريبا، السهيلي بيقول، يعني هو في هذا الحديث وهو في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، السهيلي رحمه الله ذكر أن له 30 شيخ، 30 شيخ مر عليهم، كل شيخ يكون في بلدة ما، يعني انظر، جاء من إيران ثم انحدر إلى العراق ثم هو إلى فلسطين وتخومها، يعني مش بلاد مقاربة قريب بعضها من بعض، لا، دي بلاد بعيدة عن بعض. طيب ازاي جاءه هذا العزم؟ وقلنا انه قابلته مصاعب وستقابله مصاعب الانسان ربما لا يتخيلها. يعني اول شيخ، يعني هذا انا اعده من اعظم المصائب على سلمان رضي الله عنه، ان اول شيخ يقابله سلمان كان نصابا، كان حرامي، يأمر الناس ان يجمعوا له المال، ثم إذا جمعوه، وقد تلوت عليكم قصته في الأول، ثم إذا جاءوه بالمال اكتنزه لنفسه. فطبعا ده الإنسان إذا كان في مكان سلمان ونظر إلى مثل هذا الرجل، وأول رجل أقابله أرجو منه، أرجو أن أنظر في وجهه فأشرف على الجنان، إذا بي أشرف على قعر النيران، رجل لص. فحينما رأى سلمان ذلك، كان هذا كفيلا أن يرد أي طالب علم وأي طالب حق عن طريقه. لكن كيف وقف سلمان؟ قلنا أنه الهدف، الهدف. لا يعيش المرء المهدف لحياته مثل الذي يعيشها سبهللا، لا يدري إلى يمنة يسير أو إلى يسرى، يتبع كل ناعق، يوم يمان إذا لقاه ذو يمني وإن يلقى معديا فعدناني. وهذه مع شديد الأسف طبيعة أكثر الأمة اليوم، لا تدري هدفها الأخروي حتى وربما في الدنيا، لا يدرون أهدافهم. يعني ما رأينا كثيرا حتى من أصحاب الأموال وأصحاب التجارات الكبيرة يود في نفسه أو يعزم في نفسه على أنه بدلا من أن يستورد يصنع مثلا، حتى ليس له في ذلك هدف. يعني ما الهدف من تجارتك؟ أو نبيع ونشتري وانتهى. حتى في الدنيا فضلا عن الآخرة، إذا عاش المرء بهدف اشتدت همته وجحزت نيته واتسق قصده وصدق صدقه، لا يتخلف ولا يرجع أبدا، لا سيما إذا كان مستعينا بالله عز وجل وهدفه يصب في الآخرة. فإحنا وصلنا إلى الرجل الرابع، ولازلنا نستفيد من كلام سلمان، وإزاي بيتدرج سلمان الآن ويترقى في جوهر العلم ألا وهو الأدب. وإحنا نبهنا على الكلام ده حينما بلغنا إلى قوله الأدب ومعرفة المنهج، لما قال له، لما جاء إلى هذا الشيخ الثالث وقال له إن يا فلان إن فلانا كان قد أوصى بي إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إليك، فإلى من توصي بي؟ وقلنا فلان عن فلان عن فلان تدل على السند المقطوع عند أهل الكتاب، عند أهل الكتابين الموصول عندنا، والذي شرف الله عز وجل هذه الأمة به، فلا ترى حرفا في القرآن ولا حرفا في السنة إلا ولنا به سند في هذه القرون. في هذه القرون، مش واقف الكلام عند البخاري والترمذي وأبي داود، لا، في هذه الآونة تجد أن الإنسان مع سند من نفسه هو، من نفسه هو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده شرف، لذلك لا نسمح أبدا أن يطعن أحد في شيء من ديننا، في حرف من ديننا. ليه؟ لأن كله مسند، كله عندنا، ليه؟ عندنا به أثارة من علم أسندناه إلى شيء محسوس، نقول سمعت رأيت حدثت، لا يكون هذا ضرب من النظر. قال وما تأمرني، كأنه يوثق هذه المسألة عنده، أنا كنت عند فلان وتركت فلان وأتيت عند فلان وأتيت فلان. لا يقول ذلك سلمان تكثيرا للشيوخ كما يفعله مع الأسف بعض طلبة العلم اليوم، يتعرف على هذا وعلى هذا وعلى هذا عشان إذا جاء فأخرج هاتفه أو أخرج مفكرته فيذكر لك معايا تليفون فلان وفلان وفلان وأكلم فلانا وجلست فلانا. لا، إنما يريد أن يوثق علمه. وهنا أيضا استفدنا فائدة أخرى، الإجازة الإجازة يا طلبة العلم، إذا خالطت شيخا فاسأله أن يجيزك، إذا قرأت كتابا فاسأل فيه الإجازة، فإن هذا توثيق، إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. كنا نأخذ عن كل أحد، فلما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم، كلاهما عن محمد بن سيرين رضي الله عنه. قال فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال أي بني والله ما نعلم أحدا بقي على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلا بعموري، فإنه مثل ما فإنه على مثل ما نحن عليه، فإن أحببت فأته. وإحنا وقفنا عند اللفظة دي المرة اللي فاتت وانتهى وقت الحلقة، وقلنا إن فإن أحببت دي أول مرة تتقال سلمان من الشيوخ الثلاثة، كل شيخ يقول له فلان الفلاني فاذهب إليه فأته، إنما لما جينا قال له فإن أحببت. ليه؟ اشتد سلمان على ساقه، أخذ العلم والخبرة، كما سأبين لك الخبرة جت ازاي دلوقتي. أخذ سلمان العلم والخبرة، طلبة العلم الذين يدرسون على الكمبيوتر في الإنترنت ومثل هذه الأشياء، ينزل بحثا أو يدرس من كتب فقط دون أن يلاقي الشيوخ وأن يجالس الشيوخ وأن يلحظ الشيوخ. شو بيقول ابن أبي حاتم وغيره؟ يقول كانوا إذا أرادوا أن يروا عن أحد من السلف من العلماء، يعني المحدثين، إذا أرادوا أن يروا عن أحد من العلماء نظروا إلى صلاته، شوف بيصلي إزاي، شوف كم خشوعه، كيف إنابته، إنما أن يكون ها هنا في المسجد راكعا ساجدا ثم إذا خرج في الخارج كأن لم يكن له رب يركع له ويسجد، لا، هنا بقى يعني إيه لا يرون عنه. وأنتم تعلمون جيدا ما فعله البخاري وذكر عن علي بن المديني وغيره، أنه بحث عن رجل ليحدثه بحديث وقد سافر له شهرا، فلما وجده يشير إلى دابة كانت قد أفلتت منه، يعني كأنه بيضحك عليها بيقول أنا في حجري طعام ليك يعني، فيهز لها حجره ويشير إليها، فلما أتت وأقبلت عليه أمسك بها فقال لا أحدث عنك. تكذب على الفرس، تكذب على الجمل، يبقى تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، عشان بس ما حدش النهارده يطلع يعرض المتون ويقول لك هذا متن غير لائق لي، وبعدين انا لا اراه. لا ترى، انت عندك ايه ادوات ايه اللي بتراه؟ ده انت رجل النهارده تعرف من اللغات الاخرى دون ما تعرف من العربيه. الله، ده بعضهم ممن ينكر في كتابنا، ينكر لا يستطيع ان يقرا القران، كما قالت من وسموها بالدكتوره، ويصدق عليها قول القائل ودخلت فيها، اي في الجامعه، ودخلت فيها جاهلا متواضعا فخرجت منها جاهلا دكتورا، يعني كأنه زاد البلاطين. تقول في القرآن كلام زائد لا ينبغي لنا أن نذكره، يعني لا حاجة لنا فيه. الله، يعني خفي هذا الكلام على أبي جهل، على أساطين اللغة العربية، على أهل اللسن واللحن، ومعرفوش إلا أنتم. طيب إيه بقى هو الزائد؟ قالت قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. ما هي يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ولا يا أيها الذين آمنوا آمنوا، على صيغة الأمر والطلب، حتى لا يستطيعون أن يقرأوا القرآن، بل لا يدخلون هؤلاء في مثل هذا المضمار. سلمان الفارسي أخذ الخبرة وأخذ العلم، لحظ شيخه فأعطاه قيم نفسية كيف يعامل ربه عز وجل. وهذا أمر أنا أشهد الله عز وجل عليه، لا أكتمك سرا وأحدثك بشيء من داخلتي. حينما رأيت بعض مشايخنا وكنا في حرم الله عز وجل وهو يبسط يده إلى السماء يؤمن خلف الدعاء، والله لبسطة يده إلى السماء وخضوعه ومسكنته قد لهوني عن سماع الدعاء، لهيت عن سماع الدعاء وأنا أنظر إليه وهو بين يدي وألمحه لمحا. وكيف أن هذا الرجل حتى كلمة آمين كانت تخرج منه لها اعتبار، ده احنا بناخذه ولنا في ذلك سلف. قال ابن الجوزي رحمه الله عن بعض شيوخه فقد كانت عبرته وطول صمته يعملان في أكثر مما يعمل علمه، ان رجل ساكت دائما في اكثر الوقت الا من علم، ثم اذا حدثته عن الاخره ولو بهاجس تجد ان عينه قد فاضت. ده كان بيؤثر في ابن الجوزي تربويا. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما جلس الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال اقرا علي يا ابن ام عبد، كما في الصحيحين قال يا رسول الله اقرا عليك وعليك انزل، استحي يعني القران نزل عليك. قال إني أحب أن أسمعه من غيري، وده من أسرار خشوع المرء مع القرآن، إنك تسمع القرآن. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وهو حاضر. فقال له اقرأ، فقرأ عليه ابن أم عبد من صدر سورة النساء، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يقول ابن مسعود حتى بلغت إلى قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال حسبك حسبك هتقتلني الآن. فنظر ابن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوجدت عيناه تذرفان. الموقف ده عمل إيه في ابن مسعود؟ روى ابن نعيم في الحلية قال بكى ابن مسعود حتى ملأ كفه. علمني كيف أبكي، علمني كيف أخشع، فأنا الآن أشد يدي بأيدي إخواني من طلبة العلم وأقول الشيوخ الشيوخ لا تضيعوهم ولا تتركوهم، لا تضيعه بذكر مثالبه والافتراء عليه، ولا تتركه لأجل أنك وجدت جهازا في بيتك أو وجدت مكتبة عامرة. لا الشيخ لا يستغنى عنه. كيف هذا وقد قال رسول الله بنفسه حد أقرأني جبريل عن الله عز وجل، أقرأني جبريل، يعني ليه شيخه يقرئني. طيب، فإن أحببت، قلنا فيها أن سلمان قام على ساق العلم وفهم، خد الخبرة اللي بنتكلم عنها بقى دلوقتي، لازم يبقى عندك خبرة، خد الخبرة من، فلذلك بقى إيه، فإن أحببت، لأنك يا ابني كأن الشيخه عايز يقول له كده، يا ابني أنت هتعرف الآن الطريق الصحيح من الطريق الغير صحيح، تعرف المستقيم من المعوج، تعرف الغث من السمين، تعرف الصحيح من السقيم، الآن صرت تميز بعد أن أخذت مني علما وخبرة. فإن أحببت، قال فإن أحببت فأته، فقال فإنه على أمرنا. وطبعا كثير لما نقول فإنه على أمرنا دي فيما نظرت قلت إنه هو منهج واحد، هو منهج واحد عندنا لا نبدله ولا نغيره إلا ما كان فيه من القيم التي لا أقول تتغير، وإنما أقول توائم الواقع تلين له، مثل الفتاوى في بعض الأحكام وغير، إنما العقائد والأخلاق لا تغير، ما عندناش عقيدة بتتغير ولا عندنا خلق بيتغير. طيب، السلام عليكم. السلام عليكم. طيب، قال فإن أحببت فأته، قال فإنه على أمرنا. قال سلمان فلما مات وغيب، قلنا ده برضو قبل كده إن ده اسمه الوفاء، إن الإنسان يبقى عنده وفاء لشيخه. الآن ببعض الدعاوى إن إحنا لا نريد الغلو في الشيوخ مثلا وكذا، وبرضو إحنا أصلا عندنا طرفي نقيض، لا نريد غلوا في هؤلاء تم تجافيه. يعني أنا قرأت عن بعض السلف لا يحضرني اسمه الآن، تعرف ما بيقول إيه؟ حينما دفن شيخا من شيوخه قال رحمك الله، والله إن كنا لننهى عن كثير من الحرام لهيبتك. كان من هيبة الرجل يجلس بينهم، كان الرجل منهم لا يستطيع أن يعصي، يعني كانت هيبة الرجل ده، ولأنهم عودوا أنفسهم على ألا يمتهنوه، ولأنه كسرهم، وإحنا عندنا شيء يكسر، يعني ده دي لفظة مش منكرة دي، نحن لما نقول هذا ينبغي أن ينكسر له، دي لفظة مش منكرة. ليه مش منكرة؟ لأنه عند الإنسان أحيانا يكون شيء زائد ينبغي أن يلغى، الرجل المتكبر أو المعجب أو غير ده ينبغي أن يكسر. الله، يعني أبو ذر رضي الله عنه، عشان بس لنا يعني نستدله على كل مقطع، وده من المقاطع المهمة. أبو ذر رضي الله عنه قال إني عيرت رجلا، والحديث صحيحين، عيرت رجلا فقلت يا ابن السوداء، فأتى إلى النبي فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا في رواية خارج إنه بلال، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاني رسول الله فأتيته فسلمت عليه، فلا أدري أرد السلام أو لا من شدة غضبه، ثم نظر إلي مغضبا وقال يا أبا ذر عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. أحيانا يحتاج المرء تدخل على شيخك فيقبحك، يقول لك إيه اللي بتقوله ده، قبحك الله، ده لما يقدرش حد يقولها لك من الطلبة الذين يمكثون عندك لأن أنت شيخهم، إنما ينبغي أن يكون لك شيخ يقوم عوجاجك، أنت واخد بالك؟ ولا زال الناس يتطاولون بسبب هذا المقدار، لا أقول عن النحو الآخر أنه هو بقى يعمل فيه لحد ما يخليه يمرمطه يعني زي ما يقال، لا، إنما هو بقدر، عشان كده لا يقوم بالمادة التربوية إلا من شابت لحاهم في الطريق، إلا من عركته السنون. الناس اللي بقالهم 30 و40 سنة على منابرهم يربون في الخلق، فده لما تأتيه يحسن تربيتك، ينظر إليك فكأن الله كشف له عن دائك، لا سيما إذا كانت فيه مسحة عبادة وطاعة. وعلى النحو الآخر أيضا حتى لا يفهم كلامي هذا، لا تغلو فيه غلوا مشينا بحيث يخرج بك الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئته، فغضب وظهر ذلك عليه ثم قال جعلتني لله ندا، تخلينا أنا وربنا واحد، قل ما شاء الله ثم شئت، خدت بالك؟ فده برضو أمور ينبغي أن يقف المرء عندها، وزي ما قلت أن الترمومتر في المسألة دي يرجع إلى خبرة المشايخ، إلى الخبرة، هم الذين يقومون في موضع يتركك تفعل فيه شيئا والموضع الآخر لا. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أصحابه أن يقوموا له، كان يكره إذا دخل عليهم أن يقوموا له. فلما جاء سعد بن معاذ عند ملاحات بني قريظة قال قوموا لسيدكم. وسعد بن معاذ يعني أعظم من النبي؟ لا طبعا قطعا. وما ليه الموضوع ده مقام ينبغي أن يكون فيه هذا. في صلح الحديبية مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم بقول لك عن القيام، عن لفظة، عن هيئة، ومع ذلك في صلح الحديبية كان إذا بصق سقطت البسقة في يد إنسان، وكانت بسقته ونخامته صلى الله عليه وسلم لا كأحدنا، إنما كان المسك الإذفر طيبه الله عز وجل حيا وميتا صلى الله عليه وسلم، كما قال له أبو بكر رضي الله عنه طبت حيا وميتا يا حبيبي. فده أمر يرجع إلى الخبرة، إلى خبرة الشيوخ. قال فلما مات من وفائه بقى استنى لحد ما مات شيخه، مات رحنا دفناه وقمت على قبره وشفت إيه لوازمه، خلاص كده خلاص راجع. فانطلق إلى إيه، قال فلما مات وغيب دفن لحقت بصاحب عمورية وأخبرته خبري، قال له برضو أنا جيت لك من عند فلان، فقال أقم عندي. اللفظة المتكررة واللي ذكرنا قبل كده إن كلمة أقم عندي هي ملازمة الشيوخ، مهمة ملازمة الشيوخ أوي، تحكم علمه وتأخذ خبرته وتكون أنت راويته. كنت أجمع في ترجمة أيوب بن تميم السختياني لدرس ألقيه في مسجدي، وأنا أجمع سيرته فوجئت إن أكثر من يروي عن أيوب السختياني حياته هو حماد بن زيد. لما تيجي تقرأ بقى في تراجم الرجال وراوية الشيوخ والكلام ده تلاقي يقول لك حماد بن زيد من أراد أن يعرف كل دقيق وجليل عن أيوب فليروي عن أو فليسأل حماد بن زيد. طيب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
بارك الله فيك شيخنا.
وفيك جزاك الله خير.
نريد أن نسألك سؤال شيخنا.
سأل.
بفضل الله حدث لزوجتي إجهاض مرتين.
نعم.
ونحن بفضل الله نرى قول الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في كبد ونرضى ونصبر ونحتسب.
جزاك الله خير.
ولكن لنا سؤال، هل لنا الأجر إذا كان الإجهاض يتم في الشهر الأول دون أن يحدث للجنين نبض؟ لنا أجر على هذا الإسقاط؟
أنت تقصد بقى مش إجهاض، تقصد أنه سقط؟
سقط يا فندم.
سقط نعم. طيب أجيبك حاضر إن شاء الله.
تمام.
طيب عليك. في الحقيقة كل مصيبة يصاب بها الإنسان يؤجر فيها، ويؤجر في صميم الأجر، مش أجر مجرد، لا ده بياخد حسنة، الحسنة دي حاجة عجيبة قوي، الحسنة دي تكفر سيئته أو ترفع درجته. والحديث في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عن مسروق بن الأجدع قال دخلنا على عائشة رضي الله عنها ونحن نبتسم، فقالت لنا لما تبتسمون؟ فقلنا سقط فلان على جمل السفينة، فضحكنا، الجمل اللي هو الحبل الكبير بتاع السفينة، فسقط عليه على عينه فضحكنا، يعني كان شكله كده وهو بيقع شكله مضحك شوي. قالت عائشة فلا تفعلوا هذا، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. وقبل كده أنا ذكرت في حينما ذكرنا العشر أيام الأوائل من ذي الحجة إن لما نلاقي حاجة فيها تكفير السيئات المفروض الإنسان يطير إليها، نطير إليها الأمم كلها زرافات وأحدانا. ليه؟ لأن الصالح الصادق، الصادق همه في حياته كله أن يغفر ذنبه وأن يتقبل الله عمله. شوف عبد الله بن مسعود وقع على فراش الموت قالوا ما تشتكي من الشكوى، يعني ما تشتكي؟ قال سيئاتي أو قال ذنوبي. قالوا وما تشتهي نفسك في إيه؟ قال أن يكفرها الله عني. وقول الملائكة حينما ذكر الله عز وجل عنهم ذلك وقيهم السيئات، وقهم السيئات يعني قهم عاقبة الذنب، أثر الذنب، عقوبة الذنب. فتخيل لما الإنسان بيشاك بشوكة، فما بالك إذا سقط فلذة كبدك. وفي الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال الله عز وجل إذا قبضت الملائكة روح ولد العبد، يقول الله عز وجل لملائكته قبضتم روح عبدي؟ فيقولون نعم وأنت أعلم. يقول قبضتم أخذتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم وأنت أعلم. فيقول فماذا قال؟ يقولون حمدك واسترجع. فيقول الله عز وجل وهو أعلم طبعا أبنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد وأشهدكم أني قد غفرت له، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة النحو. فده فيه أجر عظيم جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من امرئ يموت له ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنس إلا كن له حجابا أو إلا كانوا له حجابا من النار. قالت امرأة واثنتين يا رسول الله، قال واثنتين، قيل واحدة، قال واحدة، ثلاث بنات. وفي رواية أخرى ثلاث أولاد، يعني ثلاث ولد يعني ذكر أو أنثى. طيب ده لم ينفخ فيه الروح أصلا، خلاص نطمع حتى في أن يكون هذا من جملة المصيبة الإنسان يكلم فيها، يرجو ولده ويسقط. فنرجو إن شاء الله عز وجل أن يكون لكم أجر. وأنا عاوز أقول إن هذه مقدمات بين يدي الانفتاح من نعم الله عز وجل. يبتلى العبد بلاء، احنا بنذكر سلمان اهو الحمد لله يشهد لك عشان يشرح الله صدرك بها، بقاله ما يقرب من 60 سنة، يعني على اللي قاله انه عاش 120 سنة، يبقى سلمان الفارسي قابل النبي صلى الله عليه وسلم وعنده 60 سنة، خرج من بيته وهو غلام، يبقى كان عنده 13-14 سنة. شوف بقى قعد كام سنة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنده 60 سنة يكابد، ثم لقاه الله عز وجل ما يريد وصار سلمان منا آل البيت. الحديث فيه نظر، بعض أهل العلم يضاعفه. لو كان الإيمان في الثريا الصحيح لحازه رجال، لتناوله رجال من فارس. فيعني لا يكون هذا إلا بعد صبر وعناء، والله عز وجل يعلم كيف يهذب عباده. كما يقولون، كما يقول ابن الجوزي رحمه الله، ليس دائما يبتلي ليعذب، وإنما ربما ابتلى ليهذب. ثم هذا الولد، معلش أنا أسهب شوية لأني شعرت في نبرة أخي بشيء من الحزن، فعايز أكون سبب في أن يرفع هذا الحزن عنك. هذا الولد قد إذا نفخت فيه الروح يخرج فيضلك، ممكن كان يحصل كده، فربنا حاشه عنك علشان ما لا تضل. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. لو كان ده كبر بيحبوه جدا فكان سينبت كافرا، فلأجل أنه ينبت في الكفر ولأجل أن أبويه يحبانه جدا كانوا حيكفروا معاه. ده بقى القدر المخبأ. يبقى أنت تحمد الله عز وجل وتسترجع، وإن شاء الله أسأل الله عز وجل أن ينتق رحمها وأن يبارك فيها وأن يرزقك ذرية صالحة تكون لك ذخرا وأجرا، وإياي والسامعين والمسلمين. طيب جاء سلمان رضي الله عنه إلى هذا الرجل الآخر وبعدين قال له إيه؟ قال له أقم عندي، زي ما ذكرنا مسألة الإنسان يلازم الشيخ. قال فأقمت مع رجل على هدي أصحابه وأمرهم. ده يؤكد لك أن سلمان خد اللي عرف المنهج إيه، فبقى ينظر للراجل يعرفه ده على المنهج ولا مش على المنهج. أو قال واكتسبت حتى كان لي بقرات وغنيمة. وأنا عايز أقف مع دي وقفة بقى، إن من جملة ما تعلمه سلمان وفهمه وأخذه من الخبرة من شيوخه إنه يكتسب مالا. المسألة يا إخواننا ما هيش دروشة، أنا أخاطب إخواني من طلبة العلم. المسألة ما هيش لا خلاص أنا هأسير وبعدين هلاقي فلوس في الأرض. إن الله سبحانه وبحمده قادر على أن يمطر عليك السماء بالذهب والفضة وأن ينبع لك من الأرض آبارا من الذهب والفضة، لكن سنة الله تأبى تأبى، وإلا لما أمر الله نوحا أن يبتني فلكا ابني سفينة، ليه تنزل سفينة من السماء؟ إيه اللي خليه يبني ويمر عليه الناس وكلما مر عليه ملأ من قومه ساخروا منه ويضحكوا عليه ويتريقوا عليه؟ سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا، لا يظفر أحد قط بمطالبه شفعة، لا، إنما ينبغي أن يذوق فيها تعبا ونصبا، فإذا ما حصلها كانت لها عنده قيمة. سلمان الفارسي بقى عنده شوية بقرات وشوية غنيمات فلوس أنفق منها أتفرغ بها لأخلو للشيوخ، عندي شيء من التجارة، عندي شيء من وأتكسب وأتعب، ولأني كما يقول ابن الجوزي وكما يعني ذكره ابن الجوزي عن بعض السلف كان يقول لأن يحمر وجهك خير لك من أن يصفر، يحمر وجهك تعبا ونصبا خير لك من أن يصفر في المسألة. يبقى عندك غنيمات، جمع سلمان الفارسي غنيمات، شوف شعبة بيقول إيه، يقول لبعض أصدقائه والله لقد طلبت التجارة، ولعلي ذكرته لك قبل ذلك، طلبت التجارة فاغتنيت وطلبت الحديث فافتقرت، يعني في أول حياتي. ثم كان يقول يا طلبة العلم انظروا إلى التكسب، روحوا اشتغلوا وتكسبوا، وليكن لأحدكم نفقة فإن ولا تقتدوا بي فإني ينفق علي إخوتي. أنا ليه كم أخ كده بيدوني فلوس وينفقوا علي ويقولوا تفرغ، وده من فقه إخواته أن رجل زي ده بهذا العلم وهذه القريحة، قال له بس تفرغ بقى، اطلب انت العلم وعلم المسلمين واحنا بقى ايه ننفق عليك من مالنا. يعني بقى لازم يكون في نفقة، لازم يكون في نفقة، ده عشان لا تتعرقل، تمشي شوية وبعدين انت نفسك محتاج مراجع ومحتاج كتب ومحتاج تسافر الى الشيوخ ومحتاج تطوف عليهم، طب اصرف منين؟ الكلام ده هيبقى مجانا ولا اتكفف الناس؟ يا فلان اديني وسلفني، ويبقى مديون يبيت في ذل، في خوف بالليل وذل بالنهار. لا، فكان هذا من جملة خبرة سلمان رضي الله عنه. قال ثم نزل به أمر الله، يعني مات، فلما حضر قلت يا فلان إني كنت مع فلان فأوصى بي إليك. وأوصى بي فلان إلى فلان وفلان، طبعا ذكر السند، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال أي بني والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه، ولكنه قد أظلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات لا تخفى. هؤلاء القوم ممن قابلهم من يهود أو نصارى كانوا على دين إبراهيم، كانوا أحنافا، كانوا موحدين يعني في جملتهم، عشان كده دول اللي نزلت فيهم بقى كما ذكر في بعض طرق هذا الحديث، لما سلمان رضي الله عنه كلم النبي عليه الصلاة والسلام وقال له الجماعة اللي عندنا دول كانوا ايه، قال لا لم يسلموا، خلاص لم يسلموا بايه، بكفار. فحزن سلمان حزنا شديدا، كل الشيوخ دول كانوا كافرين، فنزل قول الله عز وجل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى النبي ترى أعينهم تفيض من الدمع. دول مسلمين بقى، كانوا مصدقين بوجود النبي صلى الله عليه وسلم ومستنيينه، حينما بعث نؤمن به، بس كده كانوا لازالوا على التوحيد. وشوف التوراة والإنجيل مبينان لصفة النبي عليه الصلاة والسلام، بل أنا لا أقول لك صفة النبي فقط، لا ده صفة بعض الصحابة، بل وصفة بعض التابعين، يعني في ترجمة ابن الجوزي لعمر بن عبد العزيز أن كعب الأحبار قال له إن سيرتك أو إن طرفا من سيرتك عندنا في التوراة موجود، عمر بن عبد العزيز الحفيد، فما بالك بقى بجده لأمه عمر بن الخطاب. أبو بكر كانوا مذكورين في التوراة موجودين. لذلك بقى هم كذبوا يعني لما دخل لما ذكر بعض أحبار يهود من فجره فجوره دخلوا عليه فقالوا له تعرف محمدا؟ قال مثلما أعرف ولدي هذا. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال له زي ما أعرف ابني ده أطلعه من وسط ألف، أنا أعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أعرف هذا. طيب تؤمن به؟ قال لا يمكن كما سيأتي. طيب السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أتفضل يا أخي.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
أنا شغال بواب في سوق خضروات.
نعم.
ونأخذ من كل سيارة تدخل رسوم دخول.
نعم.
كل سيارة تدخل لهذا السوق.
نعم.
والإيراد يعود إلى صاحب السوق. هل هذا العمل يجوز؟
طيب أجيبك إن شاء الله.
إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة الأصل إن الأسواق هذه أراضي وقف مش بتاعت حد. الأسواق دي أراضي المفترض يعني فقها إن دي أراضي تبع الدولة مش بتاعت حد. فلذلك لا يشترى فيها ولا يباع. ما فيش حاجة اسمها المحل ده بتاع فلان واشترى فلان وباعه لفلان، ما فيش كلام ده. حتة مكان بتقف فيه طول عمرك خلاص بقى بتاعك، سبته ومشيت ياخد واحد غيرك. ده الأصل. إنما الآن حينما امتلكها أفراد أرضي بقى أبيع واشتري فيها واللي اشترى يبقى مالك وذلك يجوز له. فإذا كان الأمر أن هذا الرجل عمل أرض وفيها سوق وينزل الناس بها ويؤجرها للناس على هذه الرسوم اللي بتدخل، فما أظن أن يكون بها بأس والله أعلم، إذا كانت السوق دي الواحد مواطن يعني. ثم أمعن الرجل وهو يخبر سلمان الفارسي أن لا ده أنا عارف محمدا بقى، ده أنا عارفه بصفته وهيئته، ومن أبرز صفاته قال له به علامات لا تخفى. حتى قال له في الأرض اللي هينزل فيها فين، يعني أرض بين حرتين، يعني عند الحجارة السد مش في مكة دي في المدينة، المدينة هي التي بين الحرتين أو اللابتين، وبها نخل كثير دي برضو المدينة، لأن مكة واد غير ذي زرع دي برضو المدينة. يعني شوف الوصف التدقيقي والتفصيلي اللي موجود عند هؤلاء. فمن يكفر به بعد ذلك منهم فله عذاب أليم. قال به علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، كان يقبل الهدية عليه الصلاة والسلام ويسيب عليها بأكثر منها، ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة. علش أنا عايز أقف عند دي كده، إيه الخاتم ده؟ بتسمعه كتير يقول لك خاتم النبوة في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. إيه الخاتم ده؟ خاتم النبوة يقول العلماء إن الشيء إذا كان نفيسا ختم عليه، يبقى تمسكه كده تحطه في مكان وتقفل عليه، ده الختم. عشان كده أقول لك فض خاتمه، يعني كانت الورقة مربوطة أو مطوية ففتحها، يبقى بتحطه وتقفل عليه، تخزنه في شيء لنفاسته. فهذا الختم من الله عز وجل أو هذا الختم من الله عز وجل إنما كان ليعلمك نفاسة محمد عليه الصلاة والسلام، ده معنى الخاتم النبوة. قال فإن استطعت، يبقى في ثلاث حاجات هو قالهم له شيخه، بيأكل الصدقة، لا يأكل الصدقة، ويأكل ويقبل الهدية، بين كتفيه خاتم النبوة. قال فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. الصلابة بتاعت سلمان، عايز أقول برضو من المقطع ده إن صلابة سلمان خدها بقى الخبرة بتاعت شيوخ بانت أي أو ظهرت أي. كل شيخ يقول له معرفش حد على وجه الأرض إلا واحد على ما نحن عليه، يقوم يروح للتاني يقول له معرفش حد على وجه الأرض إلا واحد. إيه الغربة الشديدة جدا المدقعة دي؟ غربة عميقة جدا، وأنت لا تبلغ إلى الله عز وجل حتى تشعر بهذه الغربة بين جوانحك، مش غربة في بيتك بس، تشعر بها بين جوانحك، تحس أنك متفرد، تحس أن لك منهجك، لك هيئتك. ولذلك إحنا النهاردة لما يخرج أكابر شيوخنا، أكابر شيوخنا كفضيلة الشيخ المحدث العلامة الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله، وسماحة الوالد المربي الكبير الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله، لما يخرجوا يقولوا يا جماعة في هذه الأزمة الحالية أزمة النقاب، يقول لك لا تنزعي النقاب، المسألة خرجت من إطار الخلاف الفقهي إلى مسألة دين مستهدف، ما بقتش بقى فتوى وخلاص، لا دي هذه فتوى التقطها بعض المنحرفين وانطلق به عشان بقى يركب عليها كما هي العادة. فما بقتش المسألة في إطار فقهي، لا ده بقى دين تقومي له حيطة له وحراسة له. فلما يقال هذا الكلام تقوم تلاقي إيه؟ في كثير من الناس مستغربينه، يعني نسيب التعليم علشان ما تخش الامتحان، معقول الامتحان ما تخشوش علشان القماشة على وجهها؟ لا دي بس ما بقتش قضية قماشة، المسألة بقت أكبر من كده، بقى وصلت إلى حد أقصى. زي بالظبط ما احنا إذا أردنا أن نهون، طب ما هو في بعض الناس اللي قالك يا أخي هو يعني المسجد الأقصى مشكلته إيه؟ ما خلاص ما ياخدوه بقى وبطلوا دماء، ده مسجد يعني طوب مبني وبتاعه. هو من حيث أنه طوب دي مسألة صحيح، لكن له قيمة، ده قيمة اعتقاد في داخلنا، في داخل الأمة برمتها. فإذا كان الأمور بما تقول إليه، مش بهيئتها الظاهرة فقط، يحيط قماشة صحيح، لكن تقول إلى دين. فلما يقول أهل العلم هذا الكلام تبص تفاجأ تلاقي الناس معقول، طب ليه الكلام ده كله؟ إلا إذا جئنا بقى ووضعنا القواعد الفقهية وقلنا والتعليم ده لو واحد ما راح، لو أنا ما علمتش بنتي خالص أبقى أنا آثم ولا أبقاش آثم؟ لا ما تبقاش آثم، محدش يقدر يؤثمني وقولوا للفقهاء الكلام ده، محدش يقدر يقول إنك آثم ما دامت المرأة تطلع على قسط من دنياها وتحفظ قدرا من كتاب الله عز وجل تقيم به صلاتها إلى ما يحتاجه الإنسان من التعليم، خلاص انتهى. تفهم الخطاب يعني؟ طيب لو أن المرأة، هنا بقى يدخل الخلاف الفقهي في من أوجبه وممن نزعه، والعلماء يقولون في وقت الفتنة، ده الكل بقى ده إجماع، في وقت الفتنة يكون الستر الوجه واجب. جماهير أهل العلم بيقولوا المرأة إذا قامت تصلي تكشف وشها وكفيها، إذا قامت تصلي تكشف الوجه، الحد بتاع الوجه ده كده، والكفين لحد هنا كده، مش لحد هنا زي القميص بتاعي كده، تقوم المرأة لما تيجي تقول الله أكبر يظهر المعصم، لا يبقى الجلابية نازلة كده لحد هنا كده تكشفه. طيب افرض واحدة بتصلي في مكان ممكن حد يبص من شباك، ولا مثلا في مكان عام اضطرت للصلاة فيه ولا حاجة، قال لك إذا مر عليها أجنبي تروح منزل النقاب، مع أنه بيستحب أهو، تروح منزل النقاب. طب الحج، أنتوا عارفين نية الحج دي نية جهرية، مش بقى محلوها القلب بس، لا ده أنا بجهر بها، يتواطأ فيها قلبي ولساني، لبيك اللهم عمرة. طب المرأة عايزة تقول لبيك اللهم عمرة، قال لك لا 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 ترفع صوتها بالتلبية إن كان سيخاف منه فتنة. وانتوا يا جماعة يعني ربما يقال كده لإنسان، وانتوا ايه حكاية الفتنة دي عندكم؟ اصل المرأة وضعها الله عز وجل في مقام سامق، امرأة لها هيئتها، جمل الله عز وجل بها الحياة من جملة ما جمل الله بها، بس تسير في قناة شرعية، ولذلك لما ارادوا ان يفسدوا الحياة افسدوها بها، او كانت هي من اقوى العوامل، حتى قام قائمهم وقال يوما على ملئ من أكابرهم وحاشيتهم وبطانتهم التي هي أخبث من بطانة فرعون، وقال إنكم لا تنتصروا على أهل المشرق حتى تنزعوا حجاب المرأة فتضعوه على القرآن، تغطي القرآن وتبقى المرأة متبرجة بس وصلت. وكان قائلهم أيضا يقول كأس وغانية يفعلان فيهم أكثر مما يفعله السلاح. هذه الغربة اللي تشعر بها بقى أهل الكتاب، منهم من يحرف ومنهم من يبدل ومنهم من يشتري بدينه لعاعة من الدنيا ومن يجامل ومن لا يدري أصلا، يعني هو مش عارف إيه الموضوع، بس لازم برضو أدلي بدلوي لأن مش معقول حوات ساكت، ومن لا يدري أصلا، في هذه الأصناف الكثيرة ذهب كتابهم، تحرف دينهم، لم يكن يقوم له إلا غبر من أهل الكتاب، الشوال القليلين قوي دول اللي زي ما تشايفهم كده. هذه الصلابة التي كانت فيهم نقلوها لسلمان رضي الله عنه. يبقى لما أصحب الشيخ الشجاع، الشيخ الجريء، الشيخ الجريء، الشيخ اللي قلبه قوي، الشيخ الخبرة والمدرة، ده بيعمل إيه؟ يؤثر فيا، أخذ من صفاته، تنتقل صفاته إلي. فلذلك كانت خبرة سلمان رضي الله عنه. قال له فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. قال ثم مات وغيب، فمكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث. خلاص ما فيش حد تاني على وجه الأرض. طب اقعد بقى تريس. وده برضو من الخبرة يا أخوانا، شوف بقى خد من شيوخه إيه الهدوء. شوف القفال الشاشي إمام الشافعية من أئمة الشافعية كان يذكره عن يقول لك إيه، ما عرضت عليه فتوى قط إلا سكت. يقول له الفتوى والله يا سيدنا كذا كذا كذا، يسأله السؤال يقوم ساكت شوية كده وبعدين يبدأ ينطق يتكلم يتريس. هذا التريس من جملة العقل. فسلمان قعد بقى أدبر أمري هعمل إيه، مفيش الوجهة اللي أنا كنت ماشي فيها أنتقل من شيخ إلى شيخ كل على السنة وعلى المنهج، أنتقل من شيخ إلى شيخ على المنهج، خلاص انقطع شيوخ مفيش حد تاني أعمل إيه. فمكث يشوف بقى هعمل إيه، ينظر في أمري. يقول ثم مر بي نفر من كلب قبيلة في العرب، تعرف كانوا يسمونا يأخذون من هذه الحيوانات الصفات الطيبة، يعني الكلب لوفائه وولائه وكده. حتى قال الشعبي لما قالوا للشعبي كيف بلغت العلم، قال بنفي الاعتماد والسير في البلاد وصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. يعني يأخذ هذه الصفات الظاهرة في الايه في هذه الحيوانات. قال مر بي نفر من كلب تجارا فقلت لهم تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه. الإنسان بيقف دهش والله يا أخوانا دهش. هو ده الاعتقاد ما تعلمه سلمان. طب أنا لما أديهم بالبقرة اللي عندي والغنم اللي عندي ونزلت فعلا ولقيت النبي حاكل منين؟ ما يضروني. احنا في أول القصة قلت لك بيت شعري نفسي تكتبه وتحفظه وتؤمن بمؤداه، لأن ده هو ده الثمرة التي يأخذها الإنسان من عقيدة القضاء والقدر. لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. الله أولى بك منك سيسددك، بس توكل عليه. بس ضربوا النبي صلى الله عليه وسلم وآذوه ودع أذاهم وتوكل على الله. طب هم الآن يؤذوني. أيوة نعم في اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ سمير؟
أنا في نعمة والحمد لله.
أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الذي أحبتني من أجل.
لو سمحت ممكن أنا عندي حوالي 7 أسئلة بس برا الحلقة طبعا.
عندك إيه؟
7 أسئلة بس برا الحلقة.
معلش يعني وضح شوية شو واخد
بالك. عندي 7 أسئلة.
7 أسئلة.
أوه.
7؟
أوه إن شاء الله.
طب اتفضل.
شكرا. الصلاة بين الأعمدة بتاعت المسجد هل طيب. تجوز أم لا تجوز؟
الصلاة بين أعمدة المسجد.
أوه.
كرهها العلماء إنما كان يبتدروها. خد بقى واحد واحد كده عشان نخلص على طول. طيب. كان يبتدروها الصحابة رضي الله عنهم لما بيقيموا الصلاة، إذا لما كانوا بيؤذن المؤذن يصلي السنة ياخد العمود ياخد شق منه لا يصمد له صمدا، ياخد حتة من العمود كده ويصلي ليها، يصلي هي بين يديه يعني. ده من السنة، الصحابة كانوا بيعملوا كده. إنما عند الصلاة ما حدش يقف بين الأعمدة إلا إذا ضاق المسجد بأهله فيقف قدام الأعمدة لا بأس به. وعلى كل الوقوف بينها مكروه، بس مش حرام.
مكروه.
أيوة نعم.
مستحب اللي احنا نبعد يعني.
نعم.
طيب ماشي. السؤال الثاني إن شاء الله. تكبيرة النقل هل هي واجبة على المأمومين؟
يعني تكبيرة الانتقال. اي واجبة على المأمومين.
ممكن اسأل الأسئلة وبعدين حضرتك تبقى تجاوب في الاخر.
ما انا علشان ابقى بس منصت معك. تقول
تكبيرة الانتقال هل هي واجبة على المأمومين؟
تكبيرة الانتقال
ام هي سنة؟
حاضر.
السؤال الثالث.
نعم.
هل يجوز تعليق آيات القرآن في البراويز اللي هي ورا حضرتك وبنشوفها في قنوات دينية؟
نعم.
ورا الشيوخ اللي بيبقى فيه براويز.
حاضر.
مع العلم ان في بعض الدعاء يعني بدعوها يعني.
بدعوها.
والله.
ماشي. يعني انت عارف بقى الإجابة بتختبرني ولا ايه؟
لا والله.
طيب ماشي.
بس هو الإجابة غريبة عني شوية يعني.
طيب قول.
الخلع هل يعد طلقة؟
ماشي.
النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن لو عدى المرأة والحمار أو الكلب ما بين يدي المصلين تبطل الصلاة. لما الثلاثة دول الكلب الأسود؟ لما الثلاثة دول بالذات يعني؟ لو فيه يعني.
حاضر.
في حضرتك تعرف أكل الطيور اللي هي اسمها العليقة؟
أكل الطيور؟
أكل الطيور ما العليقة؟
اللي هو العلف بتاع الطيور يعني.
أيوان. العلف ده فيه دم وفيه عظم. فهل يجوز ان احنا نتاجر فيه ونأكله للطيور ام لا يجوز؟
ماشي.
السؤال مش عارفه كم كام
الاخير.
التموين بتاع الدكاكين اللي هو بيصرف على البطاقة هل عليه زكاة؟
التموين اللي هو اللي انت بتاخده يعني؟
التموين لا، بالنسبة لصاحب الدكان نفسه بيجيب مثلا ب10,000 او ب12,000 تموين من سكر وزيت وهكذا. هل عليه على المبلغ ده زكاة ام عن التموين نفسه زكاة؟
حاضر. خلاص. طيب جزاكم الله خير. طيب احنا بقى خلينا بس نكمل وبعدين في الاخر ان شاء الله نتكلم عن الاسئلة دي. يعني اخواننا قبل نهاية الحلقة كده يقولوا لي عشان نلحق نجاوب لاخونا عن الاسئلة. قال فمر بي نفر من كلب تجارا فقلت لهم تحملوني الى ارض العرب واعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه. حاضر. وقلنا ان سلمان رضي الله عنه بذل والذي اعانه على البذل ايمانه بالقضاء والقدر. سلم الامر تجدنا نحن اولى بك منك. المال الوحيد اللي في ايديك هدفه ينفق عليه كل شيء من مهجته وماله ما يضره. المهجة من مهجته وماله ما يضره. خلاص. وقل أن يبذل إنسان في شيء إلا وبلغه. قل إنك تبذل في أمر إلا وبفضل الله عز وجل تبلغه. ولذلك يا أخوانا لا يستكثر إنسان أن يبذل. برضو معلش خلينا نصب بقى، هي حادثة الوقت دلوقتي، خلينا نصب برضو في مسألة النقاب. أنا كنت على يقين إن بعض الأخوات التي يمتنعن الآن سيجعل الله عز وجل لهن مخرجا وفرجا. إذا امتنعت من الموضوع لا خلاص ما تنزع النقاب عشان تمتح لي، لا ما خلاص مش همتح. طالما إذا الأمر خلاص احتدم إلى هذا خلاص ما يضر. أنا على يقين إن ربنا سبحانه وتعالى سيجعل لها مخرجا. ربك عز وجل إنما يبتلي ليهذب. هذب نفسها فيفتح لها. هذا الدين لا يصلح إلا ببذل. وقرأوا عن الصحابة بقى كويس وشوف السيرة واعرف إن الناس دي ما كانتش بتقعد في بيوتها. ولذلك هم إيه اللي خلاه النبي عليه الصلاة والسلام تكلم في مسألة نكاح المتعة في أول الإسلام ثم حرمه تحريما أبديا يوم الفتح. انتهى ما فيش متعة بقى خلاص إلا عند الروافد وهذه وأولئك ضلال. إنما احنا في ديننا ما فيش متعة، في عقد مؤبد يبنى على التأبيد. لو اشترط فيه زمن بمهر يعني ادفع قد كده عشان كده عشان شهر ولا شهرين صار عقدا باطلا زنا. طيب لما اباحه لهم اولا؟ الفتوح. رجل بيخرج من بيته ممكن يرجع له كمان كام شهر ولا حاجه، وعندهم الغلومه والفتوه وكده، فما ما لا يستطيع ان يمتنع. فكان من المناسب ان يباح لهم هذا في الايه في هذا الامر. قل أن يبذل إنسان إلا ووجد. احنا بنتكلم عن عمر رضي الله عنه وكيف بذل، ولعل الحديث اللي يأتي بعد كده إن شاء الله في بدء الوحي وأحاديث وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وكده، وتشوف الصحابة بذلوا إزاي وتعبوا إزاي، بذلوا من أنفسهم وأموالهم. يعني صهيب الرومي رضي الله عنه مثلا، صهيب الرومي ما دخلش ولا مليم من فلوسه. تخيل بقى لما تبذل كل شيء. خرج من أرضه فوجدهم قد جعلوا له على أفواه مكة كمينا، كان يجعله أكمنة على أفواه مكة، وقفوله على الطريق وهو ماشي راح فين. طيب قال أذهب مهاجر لله ورسوله. قالوا جئتنا صعلوقا لا مال لك، ثم إذا ما كان عندك مال تأخذه الآن وتخرج؟ قال طب وانتوا اللي تاجرتوا؟ ده أنا اللي تاجرت ولا أنا عشان قاعد معاكم؟ إنما هو التهكم الكافر، طول عمره كده في عنده تهكم. طب أعمل إيه؟ نزعوا أسلحتهم وأرادوا أن يقتلوه، فأخذ سهما من كنانته وضعه في كبد قوسي، ثم صوب إليهم وقال: قد علمتم أنني رجل رامي. تعرفين أنا لما بضرب السهم بيجي مكانه، رجل رامي، والله لا يقترب أحد منكم إلي خطوة إلا ضربته بهذا السهم حتى ينتظم فؤاده، حتى تعلموا أني رجل. حواريكم هنا تضعضعت هممهم. طب نحن نريد مالك. قال: إن سلمتكم مالي ودللتكم عليه تتركوني ووجهي، تخلوني أمشي؟ قالوا له: نعم. قال: بمالي. بص بسرعة، زي بسرعة عادي، اللي عنده هدف يا أخواننا يبذل فيه، لا سيما إذا كان هذا الهدف أن تصل إلى الله عز وجل، بسرعة بدون ما يفكر على طول. قال لهم: مالي في مكان كذا وكذا، بيوت آل جحش، وكانت هذه البيوتات من أعظم بيوتات مكة. بيوت آل جحش دي كانت يعني في بعض الذين يذكرون ترجمة عبد الله بن جحش يقولون قصور آل جحش، مش بيوت، كان عندهم قصور في مكة، وهي أفضل دور في مكة مطلقا، وأفضل دار منها هي دار عبد الله بن جحش رضي الله عنه. أهل بيت عبد الله بن جحش دول كلهم أسلموا وخرجوا مهاجرين إلى المدينة. فبلغ مرة أبو جهل لقى دار عبد الله بن جحش تصفق أبوابها، راح دخل واحتلها وخدها باب بتاعتي. عقبة بن أبي معيط كان ماشي معاه، أهو راجل برضو كافر لكن عنده مروءة شوية، كان ماشي معاه فقال لهفي على دور آل جحش تصفق أبوابها. أنا زعلان قوي والله إن أنا ماشي وما الناس مش موجودين. فقال: ما لك ولهم فإن أحدهم لا يعدل كلبا. الصفاقة بتاعته. ثم انطلق وراح واخد دار عبد الله بن جحش. فلما دخل عبد الله بن جحش على النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إني قد أخبرت أن أبا جهل قد أخذ داري، خد بيتي أصلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الاستجابة دي، قال: يا عبد الله بن جحش، ألا ترضى أن يبدلك الله عز وجل به قصرا في الجنة؟ قال له عبد الله بن جحش: رضيت. فلما قال رضيت من كل قلبه، من كل قلبه، قال: رضيت من جميع جوانحه. فقال له النبي عندها: قد فعل، خلاص ابنى لك بيت. يعني ليس من يجعل العقيدة نهجا كالذي ينتمي إليها شعارة. احنا عندنا هنا بقى لما يبدأ الإنسان يعتقد الشيء يبذل فيه. فسلمان رضي الله عنه دفع كل اللي معاه، بس تودوني حتى أنظر إلى سبب هدايتي، حتى أبلغ إلى مرادي. لا يضرك يا طالب العلم أن تسهر الليل أجمعا، وما يضرك إن كان قد ضعف من ذهب من بصرك شيء يسير وأنت تقرأ في كتب العلم. ما يضرك إن أصابك في الطريق إلى الله لأواء. ما يضرك إن اشتد عليك الأمر واحتدم، كما قال الشافعي رحمه الله: أنا إن عشت لست أعدم خبزا، وإن مت لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك، وقلبي قلب حر يرى المذلة كفرا. الإنسان اللي يوطد نفسه على هدف يبذل كل شيء فيه، حتى ربما رأى أن الجو معتما واستسهل ذلك، بقى خلاص واخد على أن المسألة تبقى عتمة كده وصعبة. ما يضره ذلك، إذا رآها قد راقت يستغرب. وفي النهاردة أنا واخد على هذه الشدة. شوف أبو الطيب المتنبي بيقول إيه: وما كنت ممن أدرك الملك بالمنى. يا جماعة عايزين طلبة علم، يقول لك خلاص أنا طالب علم والله كويس جدا وحدعو ليلا ونهارا، أو بقى كلام إن الأماني رأس أموال المفاليس، لكن المتنبي بيقول لك أهو: وما كنت ممن أدرك الملك بالمنى، ولكن بأيام أشبنا النواصية. شفت أيام شيبتني، لبست لها كدر العجاج كأنما ترى غير صاف أن ترى الجو صافيا. بذل سلمان كل شيء، ولعلني أن أتحدث إن شاء الله عز وجل عن هذا البذل في اللقاء القادم. لا بس ديني دقيقة واحدة بس، في اللقاء القادم إن شاء الله. تكبيرة الانتقال هي واجبة. آيات القرآن المعلقة كان علي رضي الله عنه يعلق على على صدور أبنائه، يعني اللي بيعرف يقرأ يحط له المعوذات يقول له ببقه، ما يعرفش يعلقها له. ولذلك قال العلماء لا بأس بها، وإن كانت المسألة فيها خلاف، لكن احنا مش عايزين ايه بنقول ان ده مسألة فيها الخلع يعد طلقة ولا لا يعد طلقة، ايضا اختلف اهل العلم فيه ده طلقة ولا مش طلقة. مرور الكلب الاسود، اشمعنى الكلب الاسود؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه شيطان. طب والمرأة؟ اختلف فيها بين اهل العلم، حتى قالت عائشة جعلتمونا كالحمر والكلاب، ودي مسألة فيها خلاف. العلف فيه دم وعظم، ده بيخلي الفراخ جلالة، يعني يكره اكلها. طب نعمل ايه؟ نجيب الفراخ نحطها عندنا وناكلها اكل كويس لحد ما جلدها ينضف. التموين اذا كان الرجل ده بيبيع لنفسه، يعني جاء بالبضاعة وبيبيعها للناس زي البقالين كده، فده عليه زكاة عروض التجارة. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.